هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الفرائض من صحيح البخاري،
وسنقرأه إن شاء الله في الشرح. أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة وقد سبقت مرارا. تكلم على
قوله: باب إذا أسلم على يديه كذا للنسف وزاد في ربر والأكثر رجل، ووقع في رواية الكشميهني الرجل وبالتنكير أولى. قوله: وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء، وهو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا وهو البصري، وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين، وقال سفيان وبذلك أقول. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله. قوله: ويذكر عن تميم الداري رفعه هو أولى الناس بمحياه وماته. هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما الداري في من أخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا. وذكر البخاري من رواياته حديثا في الأيمان لكن جعله ترجمة باب، وهو الدين النصيحة. وقد أخرجه مسلم
الإيمان.
وذكر البخاري من رواياته حديثا في الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة. وقد أخرجه مسلم من حديثه وليس له عنده غيره. وقد تكلمت عليه هناك. وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا، فلم يتعين المراد في تميم، وهو ابن أوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري، نسب إلى بني الدار ابن لخم، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وكان إسلامه سنة 9 من الهجرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال، وعد ذلك في مناقبه وفي رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد وجدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن غير تميم، وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن مندى في معرفة الصحابة في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن، فساق بسنده إلى زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا وفيه: وإن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير الحديث. وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله مناقب، وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس، أخرجهم الطبراني. وسكن تميم نكمل يا شيخ نكمل
نعم
وسكن تميم بيت ببيت المقدس بيت المقدس
إن كان ترجمة تميم مثل واختلفوا
نعم. وقوله رفع
نعم.
وقوله رفع هو في معنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوها. وقد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال: سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذؤيب عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال البخاري: قال بعضهم عن ابن موهب أنه سمع تميما، ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه، لقي تميما ومثل هذا لا يثبت. وقال الخطابي: ضعف أحمد هذا الحديث، وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم، وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال ليس إسناده بمتصل. قال: وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة رواه يحيى بن حمزة، قلت: ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره. وقال بعضهم أنه تفرد فيه بذكر قبيصة، وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم، أخرجه النسائي أيضا. وقال ابن المنذر: هذا الحديث مضطرب، هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة؟ وقال بعض الرواة: فيه عن عبد الله بن موهب، وبعضهم ابن موهب، وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ. قلت: هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة، ولكنه ليس بالمكثر. وأما ابن موهب فلم يدرك تميما، وقد أشار النسائي إلى أن الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأ، ولكن وثقه بعضهم، وكان عمر بن عبد العزيز والله القضاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له وجها، وصح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال: هو حديث حسن، هو حديث حسن المخرج متصل. وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث إنما الولاء لمن أعتق، ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله أولى الناس، أو تؤول الأولوية في قوله أولى الناس بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه. جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر، وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال: لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، ولو جاء الحديث بلفظ أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول والله أعلم. قال ابن المنذر: قال الجمهور بقول الحسن في ذلك. وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه: وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه، وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره، واستحق الثاني وهلم جرى. وعن النخعي قول آخر: ليس له أن يتحول، وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه. وبه قال أبو إسحاق وعمر بن عبد العزيز، ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتها، وفي غيرها أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا وبنتا نصف المال الذي بقي بعد نصيب البنت. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه: فإن الولاء لمن أعتق، لأن اللام فيه للاختصاص، أي الولاء مختص بمن أعتق، وقد تقدم توجيهه، وقوله فيه لا يمنعنك.
المهم أن على تقدير صحة الخبر فإنه يأتي في الدرجة التي بعد ولاء العتاقة، والحقيقة أن له وجها من جهة النظر، بل له وجهان. الوجه الأول أن الذي أنقذه من الكفر أعظم منة عليه من الذي أنقذه من الرق، وثانيا أننا إذا أعطينا هذا الذي أسلم على يديه فإنه أخص مما لو صرفنا ماله إلى بيت المال، لأننا إذا قلنا إنه لا يرثه فإن التركة تؤول إلى بيت المال، وإذا آلت إلى بيت المال صارت لعموم المسلمين، والذي من عليه ودله على الإسلام حتى دخل فيه أخص به من عامة المسلمين. فعلى هذا نقول: إذا صح الخبر فله حظ من النظر من وجهين هما ما ذكرناهما. أما إذا لم يصح الخبر فإن قد كفينا إياه، ولكن كما رأيتم اختلاف العلماء فيه، وقد ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يورث بهذا، أي بإسلامه على يديه. نعم نعم، والله الراجح أن له أصلا، أن له أصلا، لكن يعني يمكن تأويله. حق الناس به في حياته وبعد مماته يمكن تؤول مثل ما أولها أظن ابن بطال، يمكن تؤول، لكن نحن نقول إذا رجعنا إلى النظر الذي أشرنا إليه فإنه يقوي معنى هذا الحديث. نعم نعم نعم، الحديث هذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. نعم إيش؟ ما ذكر البخاري الجساسة، حديث الجساسة خبر ما هو عن حديث الجساسة، خبر سئل الرسول عن الرجل يسلم على يديه. نعم من حجر ذكره، من حجر. نعم
باب ما يرث النساء.
نعم ما أعرف الكلمة هذه، إن الحسن هو أول من قضى على الناس، ما أعرفها. ما تميم؟ ما أعرف، ما أعرف هذا، لأن القضاء على الناس منذ بعث الرسول وهو يقضي على الناس، إذا قصدنا الصحابة. نعم
باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري، قال أرادت عائشة أن تشتري، ما فيش أن
يشتري. نعم صحيح، أنت بل أول نصبتها
شيخ هنا صاير. قال أرادت عائشة تشتري أن بريرة،
لا أن تشتري، تقديم وتأخير.
قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن آتق. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور، حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.
نعم قال المؤلف باب ما يرث النساء من الولاء. ولا يرث النساء من الولاء، بل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أي باشرن عتقه أو أعتقه من أعتق، ولا يرثن بالنسب، لا يرثن الولاء بالنسب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الولاء عصوبة تثبت لمن؟ للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم فقط. وفي أثناء دراستنا في الفرائض ضربنا مثلاً يوضح ذلك، فقلنا لو أن رجلاً أعتق عبداً اسمه سعيد، وكان لهذا الرجل ابن يسمى خالداً وبنت تسمى فاطمة، ثم مات الأب، فإن ولديه خالداً وفاطمة يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. تعصيب إيش؟ تعصيب نسب يا أخوان، تعصيب نسب قرابة. فإذا مات العبد الذي أعتقه أبوهما فإنه لا يرثه إلا خالد فقط، وأما فاطمة التي هي بنت المعتق فإنها لا ترث. فالقاعدة إذن أن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. مثال من أعتقن حديث عائشة، فإن عائشة ثبت لها الولاء على بريرة لأنها أعتقتها، فلو أن بريرة اشترت عبدا وأعتقته صار ولاؤه لعائشة، صار ولاؤه يعني ولاء الاعتاقة لعائشة، لأنه أعتقه من من أعتقه. واضح؟ طيب. نعم.
باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
نعم، مولى القوم من أنفسهم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا يرثونه. واختلفوا هل يرث منهم أو لا، اختلف العلماء في هذا، ويقال له المولى من أسفل. حطوا بالك، يقال نافع مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع. ابن عمر نقول مولى من أعلى، ونافع نقول مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث لأنه معتق، والمولى من أسفل في خلاف، أيضا في خلاف بين العلماء، وإن كان ضعيفا. أكثر العلماء يرون أنه لا ولاية من أسفل، ولكن بعض العلماء يقول إن هناك ولاية من أسفل، إذا لم توجد الولاية العليا فبالولاية السفلى. ولعل هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم أو من أنفسهم، فإنهم كما أنهم يرثونه فينبغي أن يرثهم إذا تعذرت أسباب المواريث الأخرى. وأما قوله ابن أخت القوم، فماذا تقولون في ابن الأخت، هل يرث أو لا؟ ليش؟ لأنه من الحواشي، وبينه وبين ميت أنثى، وكل واحد بينه وبين ميت أنثى من الحواشي فإنه لا يرث، ولكنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام عند العلماء، لأن الورثة عند أهل العلم ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم، من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، هؤلاء هم ذوي الأرحام. فكأن البخاري رحمه الله يشير إلى القول بميراث ذوي الأرحام كما هو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله ذلك مفصلا في درس الفرائض. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا، ما عائشة ترث بريرة، وبريرة ترث عتيقة، لكن لو ماتت بريرة ورثت عائشة، يعني يدخل فيهم الحجب كما يدخل بالأصول والفروع، فالأعلى لا يرث مع الأدنى. نعم.
الإمام أخذ من بيت المال أموال وعتق العبيد ومجموع من العبيد، لمن يكون
الولاء؟ لماذا يأخذ؟ لا يحل للإمام أن يأخذ من أموال المسلمين ليعتق بها، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون أسرى يفتيهم مثلا، وإذا فداهم فإنهم لا يعتبرون أرقا. إذا فعل فولاؤهم للمسلمين. أين؟
نعم. باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
قول باب ميراث الأسير، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله.
مفعوله.
تأملوا، ميراث الأسير، هل الأسير وارث ولا موروث؟ لا لا يا أخوان، وارث. يعني هل الأسير يرث أو لا يرث؟ وكأن فيه خلافا والله أعلم، وكأن الذين قالوا لا يرث قالوا لأنه إذا ورث كان خطرا على ميراثه أن يأخذه العدو، أن يأخذه العدو. المهم من ميراث الأسير يعني باب هل يرث الأسير أو لا. ولا شك أن الأسير داخل في عمومات الأدلة الدالة على الميراث فيرث. ولهذا قال شريح: يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه، هو أحوج إلى المال من الإنسان الطليق. وكذلك أيضا قال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وأعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه. فإن تغير عن دينه بأن ارتد والعياذ بالله فالمرتد لا يرث، لكن بقي على دينه فإنه يرث. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلوراثته، ومن ترك كلا فإلينا.
الشاهد قوله فلوراثته، فإنه يعم الأسرى وغير الأسرى. ومن ترك كلا يعني ضعيفا لا يتحمل ولا يقوم بأعبائه فإلينا. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
الشيخ،
نعم
الشيخ، الأسير يعطى ميراثه أو يحفظ له في
هذا عاد ينظر فيه. المهم أنه يستحق الميراث، فينظر هل يمكن أن يصل إليه بسلام ويتمكن من الانتفاع به فإنه يوصل إليه، وإلا يحفظ له. نعم.
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وهذا عام، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا عام. والواجب الأخذ بعمومه إلا بدليل صريح صحيح يدل على التخصيص. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله البخاري هي مسألة مختلف فيها: إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فمن العلماء من قال يورث ترغيبا له في الإسلام، واستدلوا بحديث فيه نظر في دلالته وفي ثبوته. ومنهم من قال إنه لا يورث لعموم حديث أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقولهم إننا نورث ترغيبا له في الإسلام هي مصلحة، لكن يعارضها مفسدة أخرى، مفسدة قد تكون أقوى منها، وهي أن يسلم لأجل أن يأخذ الميراث ثم بعد ذلك يرتد، فتكون نكبة عظيمة على من معه من الناس من الورثة، وعلى نفسه أيضا، لأنه إذا ارتد صار كفره أعظم من الكفر الأصلي، لأنه لا يقر على كفره بعد ردته، بل يقال أسلم وإلا قتلناك. فالصحيح ما ذهب إليه البخاري أنه إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. نعم.
شيخ، أحسن الله في مسألة الكافر الأصلي أو المرتد، هل الكافر الأصلي من ولد من أبوين كافرين أو من الأصل لم يسلم؟
من الأصل لم يسلم، مثلا كل بلاد الكفر الآن كفار أصليون.
أي نعم، لكن هذا بين المسلمين مثلا
ما في، إذا كان من المسلمين ما يمكن يكون كافر أصليا، لابد طرأ عليه ردة.
من المسلمين لم يصلي مثلا.
إذن هذا مرتد.
هذا يقتل لا ولا يوضع.
أي نعم، ما في إشكال. نعم. من المرتد هي يستتاب، يستتاب 3 أيام، لكن عدد العلماء مختلفون هل إن هذا واجب أو راجع إلى نظر الإمام. منهم من يرى أنه واجب أن يستتاب، ومنهم من قال يرجع إلى نظر الإمام. إن رأى من المصلحة أن يستجيبه، وإلا قتلوه فورا.
الأسير هل يأخذ حكم المفقود؟
لا، لأنه معلوم.
إذا كان
غير معلوم فهذا حكم المفقود. نعم.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده.
ما ذكر شيء ما الشرح.
قوله باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كذا للأكثر بغير حديث، ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني. باب من ادعى أخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثا. ثم قال عن الثلاثة: باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ولم يذكر أيضا فيه حديثا. ثم قال عنهم: باب إثم من انتفى من ولده، وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة. فجرى ابن بطال وابن التين على حذف باب من انتفى من ولده، وجعل قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا ولم يذكر في باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الأكثر. وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده باب ميراث العبد النصراني، بل وقع عنده باب إثم من انتفى من ولده، وقال ذكره بلا حديث. ثم قال: باب من ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر قصة عبد بن زمعة. ووقع عند أبي نعيم باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ. وهذا كله راجع إلى رواية في ربري عن البخاري. وأما النسفي فوقع عنده باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، وقال لم يكتب فيه حديثا. وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر فيه قصة ابن زمعة. فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولا إشكال فيه. وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض. قال ابن بطال: لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إلى آخره. ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر. فهو مال السيد، يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين: وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين: ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما. وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال. قلت: وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف في من أدى بعض كتابته، هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها، لأن النظر فيه محتمل، كأن يقال يأخذ المال لأن العبد ملكه وله انتزاعه منه حيا، فكيف لا يأخذه ميتا؟ ويحتمل أن يقال لا يأخذه لعموم لا يرث المسلم الكافر، والأول أوجه. قلت: وتوجيهه ما تقدم. وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال: ها هنا ثلاث تراجم متوالية والحديث الظاهر للثالثة، وهي من ادعى أخا أو ابن أخ. قال: وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا، فضم النقلة بعض ذلك إلى بعض. قلت: ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما إلى لا يرث المسلم الكافر إلى آخره، وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده، ولا سيما على سياق أبي ذر، وسأذكره في الباب الذي يليه. تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين 8 أقوال، فقال عمر بن عبد العزيز: والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئة، وقيل يوقف، فمن ادعاه من النصارى كان له. انتهى ملخصا. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه، واختلف في عكسه، فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرثه بالولاء. وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي ونقل مثله عن علي. وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده إلا أن يكون عبده أو أمته. وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين، لأنه ظاهر في الموقوف.
طيب، على كل حال التراجم الثلاث: ميراث العبد النصراني، ومكاتب النصراني، وإثم الانتفاع من والده. سيذكر المؤلف من ادعى إلى غير أبيه. وأما ميراث العبد النصراني فكما قال ابن حجر رحمه الله لا وجه له، لأن العبد وما له ملك لسيده، فإذا مات فالمال لمن؟ للسيد، لا عن طريق الإرث، ولكن لأنه ملكه. وأما المكاتب فكما قال: إن أدم عليه صار ولاؤه للنصراني، ولكن لا إرث بين النصراني وبين المكاتب إذا كان المكاتب مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان المكاتب النصراني الذي أدم كتابته نصرانيا فإنه يجري بينهم التوارث، بينه وبين سيده، لأن الملة واحدة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. والبخاري رحمه الله يترجم أحيانا ولا يذكر الحديث، ويظهر لي أن ذلك لأحد أمرين: إما لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرط، فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرط، وإما أن يكون يريد أن يضع أحاديث على شرطه وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه، ولكنه لم يتيسر له ذلك، إما أنه لم يجد بعد البحث، أو أنه توفي قبل أن يتم البحث. نعم. نعم. إيش؟ ما في قرائن. إذا كان الرسول قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في قرائن. ها؟ أبدا، هو أسلم إذا كان أسلم لله فلا حاجة له بالمال. نعم. لكن نعم، لو أن الورثة أرادوا أن يعطوه مالا تأليفا له هذا طيب، أما على سبيل أنه وارث لا. إيش؟ إذا علم فيه الخير. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ها؟ الخير أنه يرجع إسلامه مثلا، قد يكون يرجع إسلامه إذا تحرر. أنا بقولكم يا أخواني إذا كنت أجيب أو أشرح لا ترفعون أيديكم، لأن الأفكار تنقطع، أفكار الإنسان تنقطع إذا شاف هذا رفع يده ويشوش عليه. إذا انتهى الكلام عن المسألة اللي بيرفع يديه يرفع يده. نعم. وإلا فسآتي بعصا طويل أو بندقية صغيرة فيها حبات. نعم. ولا يلوم الإنسان إلا نفسه. نعم. إيه، لكن بس الإنسان إذا صارت أفكاره ماشية وجاء واحد حط حجر أنت في السيارة ماشي حطت حجر وش يا أما تطب مطب وشيل إذا رقت على الحجر هذا ولا تاب. هنا نعم إذا علمنا ذلك أنه قال إنه سيرتد ليحرم ورثته المسلمين نعم قلنا بسم الله عنقك للسيف ومالك لورثتك المسلمين. إيه نعم أخذ ثلاثة أظن. نعم
باب من ادعى إلى غير أبيه.
لا لا اقرأ الحديث. حدثنا قتيبة
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمع في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه
إيش عتبة ابن أبي وقاص
نعم انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة
عندنا شبهي تحشي
انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش
يا عبد بن
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة بعد.
دعا إلى غير أبيه ها؟
قرأنا حديث عائشة وما
حديث عائشة مر علينا كثيرا.
طيب
حديث بريرة يقول مر علينا كثيرا نعم. وتكلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم قرأنا به قرأنا جزاك الله خير وشرحناه وعلقنا عليه وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا استلحقه الزاني وليس له من يطالب به. هنا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في من ادعى إلى غير أبيه ترفعا عن أبيه بهذا الذي ادعى أنه أبوه. وكانوا في الجاهلية ينتمون إلى ذوي القبائل الكبيرة لأجل أن يتشرفوا ويفخروا بهم. وكان هناك أدعياء يدعون إلى غير آبائهم وقد أبطل الله ذلك في كتابه في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم لا يتضاهون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وأبطل التبني. وفي هذين الحديثين تهديد ووعيد. أما الأول فالوعيد الذي فيه تحريم الجنة عليه ومعلوم أن من حرمت عليه الجنة وجبت له النار لأنه ليس في الآخرة إلا داران اثنتان فقط فإما في هذه وإما في هذه. والثاني الحكم عليه بالكفر في قوله من رغب عن أبيه فهو كفر فهو أي رغبته كفر وليس هو الكفر المطلق. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الكفر المطلق الذي هو الخروج من الملة وبين الكفر المنكر. فإن الكفر المنكر معناه أن هذه الخصلة كفر مثل قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أما الكفر المعرف بأل فهو الكفر الحقيقي المخرج عن الملة. وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وعلى هذا فقول الرسول فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، المراد به الكفر المطلق المخرج عن الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا الكفر المقيد كفر دون كفر، يعني هذه الخصلة فقط خصلة كفر. وكلا الحديثين يدلان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب. نعم
الشيخ، الشيخ الذي ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته هو ليس له قبيلة، قال أنا من قبيلة كذا وكذا.
نعم الظاهر أنه من جنس هذا، يعني مثلا ينتسب إلى أبيه لكن ينتسب إلى قبيلة أخرى، الظاهر أنه من جنسه ولكن أخف. نعم ما يجوز هذا، حرام. كما أنه يوجد ناس ينتمون إلى أعمامهم وهذا أيضا حرام ما يجوز، داخل في الحديث. بعض الناس في هويتهم لا سيما في وقت الطمع كانوا ينتسبون يجعلون هويتهم باسم فلان ابن فلان يعني عمه، كل هذا من المحرمات من كبائر الذنوب.
إذا ورد في بعض
الروايات
الشيخ منكر
وفي
بعضها معرف،
هل نحمل على مثل العهد الذي
بيننا
وبين
الصلاة فمن
ترك
فقد كفر؟
نعم.
مع حديث بريدة بين
الرجل
وبين الكفر والشرك
ترك الصلاة، حديث جابر بين الرجل، حديث بريدة العهد، قوله فقد كفر هذا فعل مطلق، الفعل يدل على الإطلاق فيحمل على المقيد الذي هو الكفر المطلق، يعني لا على مطلق الكفر،
لا يحمل المعرف يعني الكفر
حتى هنا فقد كفر فعل فعل ماضي ولا لا، فيحمل على ذلك فقد كفر يعني الكفر المعهود في الشرع. نعم أخذنا ثلاثة.
باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الابن ولا يقوم أحد برد دعواها فهو لها. والقصة هذه عجيبة، امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتا فأخذ الذئب ولد إحداهما، فقالت الكبرى إن الذي أخذ ولد الصغرى، وقالت الصغرى بالعكس، فتحاكم إلى داود فقضى به للكبرى. كأنه والله أعلم قال إن الكبرى كبيرة طاعنة في السن فهي أحق بالولد، وهذه المرأة الصغيرة الشابة لها مستقبل يأتيها أولاد كثيرون، فقضى به للكبرى. ثم خرجتا إلى سليمان، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من الفراسة ما ليس عند داود، وكل منهما آتاه الله حكما وعلما، لكن الله قال ففهمناه سليمان في قضية غير هذه، فخرجتا فمرتا به فأخبرتاه الخبر، فقال ائتوني بالسكين لأشقه بينكما نصفين. الكبرى لا تعارض، لماذا؟ ليس ولده، وولدهم أخوه أخذه الذئب، تقول خل هذا يروح معه. الصغرى قالت لا هو ابنها يا رسول الله ويا نبي الله، قال هو ابنها فقضى به للصغرى. عرف أن شفقة هذه المرأة أكبر قرينة على أنه ولدها، ولهذا قضى به لها. وفي هذا دليل على العمل بالقرائن، كما عمل الشاهد الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبن فكذبت وهو من الصادقين. وفيها أيضا في هذا الحديث التورية، أن القاضي له أن يوري لأجل أن يظهر الحجة، وإلا فإننا نعلم أن سليمان لا يمكن أن يشقه نصفين، حتى لو جاء بالسكين ما شق، لكن من باب التورية. وهذا أيضا مما يحتاج إليه الحاكم، أن يكون عنده فراسة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية عن بعض القضاة كشريح وإياس وغيره، ذكر أشياء عجيبة من ذكائه. فكل إنسان قاضي ينبغي له أن يرجع إلى هذه القضايا حتى يستنتج منها فوائد. وقول أبو هريرة وقول أبي هريرة والله إن سمعت، إن هنا نافية بمعنى ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، لأن أبا هريرة من دوس ولهجات العرب تختلف، تسمى مدية وتسمى عند قوم آخرين السكين. والغالب أن ما كثر استعماله وتداوله، الغالب أنه يكون له أسماء كثيرة، من أكثر ما يكون أسماء الأسد كثير، لأنه مرعب والناس يتحدثون به كثيرا. ومن ذلك أيضا الهر له أسماء كثيرة، لأنه متداول بين الناس، كل واحد يسميه باسم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ما في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي غير ملزم؟
لا، لعله فتوى، لعله استفتى من داود، وإن كان قوله فقضى به يحتمل أن قضى فتيا. ولا الشرع عندنا أنه إذا حكم الحاكم فإنه يمضي حكم، لا يمكن أن ينقض إلا إذا خالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة أو إجماع. إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي فهذا يحكم ينقض.
يعني لو قلنا إن هذا قضاء يكون مخصوص بشرع من قبلنا.
نعم. الظاهر لا بأس، لأن الإنسان يكون فيه الحجاز وفيه نجد.
لا بس هو يعني الحجاز
ما يخالف، ما بأس، فلان من فلان النجدي أو فلان من فلان الحجازي وهو من أهل النجد.
طيب ما يكون،
بس إنه فيه كذب فقط، لكن ما الحق هذا الوعيد إلا إذا كان هناك التباس، يعني فيه اسم مشترك، فهذا قد يلحقه.
هل يجوز يعني يخرج من هذا الحديث المغالطة الكلام؟ هل جائز مغالطة الكلام؟ وكذلك لماذا ما أخذ سليمان بإقرارها وقال هو ابنها؟
كيف؟
يعني ابن الكبرى، ما أخذ بإقرارها، بإقرار الصغرى، بل قال لا.
إيه، لم يأخذ بإقراره، لأن هذا الإقرار إقرار ضروري، إقرار إكراه، إقرار إكراه. هنا هنا ما معتبر، لأن الآن لو لم تقر لكان ظاهر الحال أنه إيش
يشق،
وهي لا تريد أن يشق ابنه، فهذا من باب الإكراه. المغالطة عن ما أدري يحتاج إلى تأمل، لكن التورية لاستخراج الحق طيب.
باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
ذكر المؤلف القائف، باب القائف في كتاب الفرائض، لأنه إذا أشكل نسب الإنسان وعرض على القافة وألحقته بإنسان لحق به وثبت له جميع ما يثبت للابن الحقيق. هذا وجه إدخال باب القائف في كتاب الفرائض. أما هذه القضية فهي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود وكان أبوه أبيض زيد بن حارثة، وكانت قريش تغمز أسامة بأنه ليس من أبيه، وهذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيدا مولاه وأسامة ابن مولاه، فكان يحزنه. فلما مر مجزز المدلجي وهو من بني مدلج، وبني مدلج معروفون بالقيافة، ونظر إليهما وقد غطيا أبدانهما وظهرت أقدامهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يؤيد الحقيقة، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه لا شك أنه ابن زيد بن حارثة ولا أشكال في هذا، لكن الإشاعات قد تقلب الأشياء المظنونة حتى تكون كأنها حقيقة مع كثرة الإشاعات. فإذا جاء مثل هذا القائف المعروف بالقيافة والعلم يرفع هذا اللبس، وفيه دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنساب وأن لا يجري فيها ما يكون فيه اشتباه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وفيه دليل أيضا على العمل بالقيافة، والقيافة أمرها عجيب. القافة يعرفون بقيافتهم أشياء عجيبة جدا، يعرفون الجمل من الناقة إذا رأوا الأثر، ويعرفون أحيانا الأحمر من الأبيض في الإبل، يعرفون الرجل إذا رأوا قدمه وإن لم يروه أبدا، متى شاهدوا وجهه عرفوا أنه هذا أنه صاحب الأثر. نعم، حتى يحدثني واحد من عندنا هو الآن موجود، يقول: أنا إذا رأيت الأثر كأنما أرى وجه صاحبه، كأنما أرى وجه صاحبه. أي نعم، أحيانا يستدلون بالأصابع، أثر الأصابع في الجدران، إذا واحد إذا تسور أحد الجدار وبانت أصابعه في الجدار يعرفون صاحب هذه الأصابع إذا وجدوه. شيء عجيب، وله عن دراسة، ليس عن دراسة بل هو عن فراسة ووراثة. نعم نعم. شيبة،
يقرب من الحديث يا شيخ أن الإنسان لو في شيء وحدث أهله لا يكون نميمة ولا غيبة.
كيف ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما صر بهذا الموضوع أخبر أهله.
إيه نعم، كون الإنسان يخبر أهله ويخبر أصدقائه بما يسر، هذا شيء طبيعي.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في الجنة حديث حرام،
ليدل
على التحريم
المطلق
على
أنه مخرج. هذا من باب الأحاديث المطلقة التي تحمل على المقيد، أنها حرام عليه، يعني لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على نميمته على انتسابه إلى غير أبيه.
إذا
إلى زوجها هل يدخل الحديث؟
إذا
نسبت نفسها اسمها
يعني انتسبت.
انتسبت
نعم
إلى زوجها.
إيه نعم تدخل بالحديث
معروف أبيها
ولو عرف ولا ما تنتسب إليه
لكن باب يعني الشيء
أبدا ما يجوز ولو يتقاضون إليك ينبغي أنك تقول يجب فسخ النكاح لأن البنت لا تحل لأبيها.
المقصود ما هو يعني مقتمدين ولكن يعني الشهرة واللي
طيب ما هو صحيح فلان بنت فلان وهو زوجة
فلان يعني فلان الفلان
طيب ما يخالف فلانة ما هي فلانة هي زوجة امرأة فلانة الفلان يعني الزوجة طيب هذا حلال يقول الآن أقريت الآن أن هذا الرجل أبوك خلاص نفسخ النكاح ولا لا نعم طيب الغربيين هل نقتدي بالغربيين بشيء يخالف الشرع نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع كيف الذي يخالف الشرع ها؟ لا ما يجب عليها أبدا لا يا شيخ أبدا ما يخالف أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان
لا ما يرضون حط فلانة على اسم زوجها تابع كامل
الاسم هذا ما هذا معصية نعم
إذا تزوجت زواج نسبوها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جابر فلانة كذا
لا هذا ما يجوز هذا خلاف الشرع نعم
كتاب الحدود باب ما يحذر من الحدود باب الزنا وشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا
نسأل الله العافية
حدثنا يحيى بن
أولا الحدود لها عدة تعريف الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها المهم أنه شيء لو حد فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن المحرمات يقال لا تقربوها وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها وقولنا لتمنع هذا تعليل أي بيان الحكمة من الحدود وإلا فالتعريف ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لكن الحكمة من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتردع صاحبها وتمنع غيره أيضا وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إذن الحدود ها تعريفها عقوبات مقدرة شرعا في معصية وقولنا في معصية يعني لا تكون في ترك الواجب لا تكون في ترك الواجب لأن ترك الواجب يعزر عليه ويؤدب عليه حتى يفعله ما له نهاية فلو ضربنا شخصا 10 أصوات ليصلي مع الجماعة ولم يصلي ماذا نعمل نضربه مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يصلي لكن المحرمات إذا فعلها ضربناه مرة واحدة فقط
أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.